بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، سيد الأولين والآخرين، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، على آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ونستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم، وكنا قد وصلنا إلى ذكر وجوب العشر، وجوب العشر على الزرع زكاة، هل تجب على مستأجر الأرض أو على مالك الأرض؟ عندنا مسألة، إن قلنا إنه الزرع قد يجب فيه العشر زكاة ونصف العشر وثلاثة أرباع العشر بحسب المؤونة، بحسب المؤونة، لكن لو حصل مستأجر استأجر أرضا أو مستعير استعار أرضا، فالزكاة أو يعني إذا كانت إذا استأجر أرضا وخرج الزرع بدون مؤونة، فالعشر هل يجب على مالك الأرض أو يجب على صاحب الزرع؟ قال هنا يجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض يعني صاحب الزرع دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، الأرض الخراجية هي التي يضرب عليها ولي الأمر الخراج من الأرض المفتوحة عنوة. قال هنا ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها، أي يجب على المستأجر لأنه مالك للزرع كالمستعير وفاقا، وحكي إجماعا لعموم الأخبار إلا أبا حنيفة في المستأجر. أبو حنيفة يعني ما يرى في المستأجر ما يقرره صاحب المتن هنا، إلا أبا حنيفة في المستأجر دون صاحبيه وهم من تلاميذه محمد بن الحسن وأبو يوسف. وأما الثلاثة الأئمة الحنبلي والمالكي والشافعي فاتفقوا على أن العشر يجب على صاحب الزرع على مالك الزرع وليس على مالك الأرض، وحكي إجماعا لعموم الأخبار. نعم، قال لأن الغرم يتبع الغنم، فالغانم هنا صاحب الزرع، فغرمه بالزكاة يتبع غنمه، لأن الغرم يتبع الغنم، وهذه قاعدة فقهية، الغرم يتبع الغنم. فإذا استأجر إنسان من أهل الزكاة يعني شخص ممن تجب عليه الزكاة فزرع أو غرس فما أثمر مما تجب فيه فعلى المستأجر أو المستعير دون المالك أو المعير. وكتاجر استأجر حانوتا استأجر دكان يعني وفي إيجابها على المالك إجحاف ينافي المواساة. التاجر الذي يستأجر حانوتا دكانا البضائع التي يأتي بها المستأجر على المستأجر زكاتها وليس على صاحب الدكان. أين؟ قال في إيجابها على المالك إجحاف ينافي المواساة وهو من حقوق الزرع. يعني مالك الأرض ما توجب على مالك الأرض إنما توجب على الزارع. ولأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة. وأما المزارعة بجزء فعلى رب الأرض عشر سهمه. المزارعة بجزء فعلى رب الأرض عشر سهمه. يعني شخص قال أنا أعطيك مؤونة الزرع وأنت تزرع وبيني وبينك الزرع كذا لك النصف مثلا أو فعشر النصف تجب على أي نعم رب الأرض. قال الشيخ باتفاق الأئمة ولم يقل أحد من المسلمين إن رب الأرض يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل، فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين. قال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أي يوم الجذاذ والقطع أو يوم الكيل، وحقه الزكاة المفروضة، أمرهم تعالى بأدائها بعد أن ذكر ما أنعم به على عباده من الثمار وأنه أباح لهم الأكل منها. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء للعموم. فالخراج في رقبتها يعني في رقبة الأرض، والعشر في غلتها. ومن سبب الخراج التمكين من النفع، وسبب العشر الزرع، والأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة ولم تقسم. يعني المسلمون يفتحون أرضا بالقوة وما قسمت، فيسمى أرض خراجية يفرض عليها ولي الأمر خراج في السنة كذا. فالخراج يتعلق بالأرض ذاتها إذا مكن العامل فيها من العمل فيها، والزكاة تتعلق بما زرع فيها. قال وسبب الخراج التمكين من النفع بالأرض، وسبب العشر الزرع، والأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة ولم تقسم. أوجل أهلها خوفا منا، يعني أهلها جلوا خوفا من المسلمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. من الذي نصره؟ الله سبحانه وتعالى. فهل نقول عن الله أنه إرهابي؟ ها؟ يعني الإرهاب يكون إرهاب بحق وإرهاب بغير حق، كالقتل، قتل بحق وقتل بغير حق. فبغير حق يحرم الإرهاب ويحرم القتل. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يروع أخاه أو يأخذ متاعه ولو قضيبا من أراك. وإذا حمل السلاح في سوق المسلمين ينبغي أن يغمده وألا يروع، لأنه بغير حق، مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أي نعم، فهناك قتل بحق وهناك قتل بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما عدا ذلك لا يجوز إلا يعني بالحق، بالقصاص، أو وجب عليه حد الرجم ثيب الزاني، أو ارتد وفارق الجماعة، تارك لدينه المفارق الجماعة الخارج عليهم، يعني إذا نزع يده من الطاعة وخرج على الجماعة يكون من الخوارج أو يكون من نعم. إذا لم يكن له شوكة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإذا كان له شوكة يقاتلون كالبغاة، فيه ترغيب وفيه ترهيب. حياة الدنيا لا تستقيم إلا بالترغيب والترهيب، ترغيب بالثواب والأجر وترهيب من العقاب. نعم، والعذاب. قال: وسبب العشر وسبب العشر الزرع. اي نعم، سبب الخراج التمكين من النفع، من الانتفاع بالأرض، هي أشبه ما يكون بالذي يسمونه الحكر، لكن الحكر هذا ليس على غير ليس في الأرض التي يعني فتحت عنوة ولم تقسم، إنما صاحب الأرض يفرض عليها كل سنة أجرة. الحكر أشبه ما يكون بالأجرة. قال: الأرض الخراجية، تعريف الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة، فتحت عنوة يعني فتحت قهرا من أراضي الكفار ولم تقسم، أوجل أهلها خوفا منا أو صولحوا، يعني صولح أهلها على أو صولحوا على أنها لنا يعني معشر المسلمين، ونقرها معهم بالخراج كما هو الشأن في أهل خيبر. يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعوا أو يفلحوا أراضيهم بخراج يؤخذ عليهم، ثم إنهم نكثوا العهد فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال الشيخ: وجمع الإمام أحمد وأهل الحديث بين العشر والخراج، لأن العشر حق الزرع والخراج حق الأرض. وصاحب أبي حنيفة قولهما قول أحمد أو قريب منه، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، إذا قال صاحب أبي حنيفة فهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قولهما قول أحمد أو قريب منه، يعني جمعوا بين العشر والخراج، لأن محمد بن الحسن وأبو يوسف خالف شيخهما أبي حنيفة يعني في أمور قربوا من أهل السنة، ومحمد بن الحسن روى الموطأ عن الإمام مالك وقال: لو أدرك أبو حنيفة ما أدركنا لتغير، أي نعم، لتغير فقهه، أو كما قال. قال: ولأن الموضوع مختلف وهو نفس الأرض والغلة، الغلة موضوع شيء والأرض عليها، والسبب كذلك، وهو الانتفاع بالأرض وحصول النابت بها، فالخراج في رقبتها، في رقبة الأرض، والعشر في غلتها إن كانت لمسلم، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم للعموم. والأرض العشرية لا خراج عليها، وهي المملوكة بإحياء أو أسلموا عليها أو أنها لهم بخراج أو أقطعها الخلفاء أو قسمت كأرض خيبر، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ: سواء كانت الأرض ملكا له أو استأجرها أو أقطعها له الإمام يستغل منفعتها أو استعارها أو كانت موقوفة عليه، فإنه يعني إذا كان عليها خراج يخرجه، وإذا كان فيها زرع يخرج زكاة الزرع. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم أنها لهم، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة، فأرض الصلح كما قال، وكذلك أرض العنوة، هذه الخراجية، أرض الصلح على أساس أن الأرض للمسلمين فهي خراجية، وكذلك أرض العنوة فهي خراجية، إذا كان عليها خراج أدى الخراج وزكى ما بقي. فمن استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وكذلك المقطع عليهم العشر، الأرض الإقطاعية التي يقطعها الإمام، أي نعم، ففيها العشر في زرعها. وهذا قول علماء الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العشر من الصحابة يعطيه لمستحقه، ويأمرهم أن يجاهدوا بما بقي من أموالهم، فمن أقطعه الإمام أرضا للاستغلال والجهاد ونبت الزرع على ملكه في أرض عشرية فما يقول عالم إنه لا عشر عليه. وقال من قال إن العشر الذي أوجبه الله لمستحق الصدقات يسقط فقد خالف الإجماع. وقال إذا كانت المقاسمة نصفين فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير نصفه، أو على المقطع تعشير نصفه، هذا على القول الصحيح الذي عليه علماء المسلمين قديما وحديثا. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر أي يقابل قدر الخراج، لأنه كدين الآدمي، وتقدم أنه يمنع فكذا الخراج. فإن كان في غلتها ما لا زكاة فيه جعله في مقابلة الخراج إن أوفى به، لأنه أحوط، وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى الباقي إن بلغ نصابا. وإذا أخذ من ملكه أو موات، يعني موات أرض كرؤوس الجبال، أو أخذ من ملك غيره، يعني من العسل، أخذ عسلا من ملكه، أو موات أرض موات فيها نحل فأخذ منها عسلا كرؤوس الجبال، أو يعني من ملك غيره أخذ عسلا، فهذا العسل نصابه 160 رطلا عراقيا، ففيه عشره زكاة، وجملته يعني 160 رطلا عراقيا 30 صاعا نبوية، وتقديره بها لما رواه الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإن ناسا يسرقونها. فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا، الفرق 60 صاع، من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. إن أديتم زكاتها، في ناس يسرقونها يقولون، قال إن أديتم زكاتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. أي نعم. قال الإمام: أذهب، الإمام أحمد، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، وقد أخذ عمر منهم الزكاة. هذا يفيد يعني من يجنون العسل في جبال تهامة ونحوها، أو في اليمن يعني عسل السدر أو غيره. أي نعم، ففيه العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، لأن العسل يأتي بغير مؤونة. أي نعم. قال: يشير إلى ما تقدم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل، من قرب العسل، قرب جمع قربة، يضعون العسل في القرب، من كل عشر قرب قربة. رواه ابن ماجه والأثرم وأبو عبيد وغيرهم، ولابن ماجة وغيره عن أبي سيارة: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: فاحملها جبلها. قال: فحمى لها جبلها. وغير ذلك من الآثار. قال شيخ الإسلام: أوجبها الإمام أحمد في العسل، أوجب الزكاة في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها. وإن كان غيره قد لم يبلغه إلا من طريق ضعيف، يعني الذي لم يوجب الزكاة في العسل، لأن هذه الآثار لم تبلغه إلا من طريق ضعيف. وتسوية بين جنس ما أنزل الله من السماء وما أخرجه من الأرض، يعني ما أنزله الله من السماء مثل المن، وقال الترنجبيل، وسيأتي إن شاء الله، والشيرخ، والشيرخشك، واللاذن ونحوها. قال: ولا نعم. قال هنا: وتسوية بين جنس ما أنزل الله من السماء وما أخرجه من الأرض. ولما رجح أن المعتبر في الخارج من الأرض الادخار. قال: ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر، ولأن العسل مأكول متولد من الشجر يكال ويدخر فأشبه التمر. وقال المجد: القياس عدم الوجوب، القياس عدم الوجوب لولا الآثار، فبالآثار أوجبنا الزكاة على العسل. يعني سوي ما بين ما ينزل من السماء مثل المن، أي نعم، ينزل من السماء عسل على الشجر، عسل أبيض يسمى المن، أي نعم، مع ما يخرج يعني من الأرض فيما يتصل بذلك الدبس ونحوه، أي نعم. قال: ولا زكاة، هذا صاحب المتن، يعني كأن المسألة فيها بعض الخلاف. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، يعني والشيرخشك واللاذن ونحوها، لعدم النص، ولأن الأصل عدم الوجوب، والمن هو كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر يحلو وينعقد عسلا. هذا المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل وهم في التيه، أنزل الله عليهم المن عسل طيب، والسلوى طير طائر يصيدونه ويأكلونه، أي نعم يشوونه، المن والسلوى. لكن ملوا هذا الطعام وقالوا يعني نريد مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله المستعان، الإنسان ملول دائما، يمل يعني المداومة على صنف واحد. نعم. قال وفي الصحاح المن كالترنجبين انتهى، والترنجبين هو المن المذكور في القرآن، شيء كان يسقط على الشجر حلو يشرب. نعم. قال ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء، يعني ولو دار عليه الحول ما دام زكى عليه، أي نعم، وهو نتاج سنة لا يزكي عليه مرة أخرى. هكذا يقول فهو كعرض القنية بل أولى، ولنقصه بالأكل ونحوه، فإن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد، ولأن الله علق وجوب الزكاة بحصاده والحصاد لا يتكرر، وهذا قول جميع الفقهاء إلا الحسن، قال الماوردي خالف الحسن الإجماع، يعني لو زكيت الزرع يوم حصاده ثم ادخرته وحال عليه الحول لا تجب فيه زكاة، خلاص يكفي زكاة واحد. وقال غير واحد من أهل العلم لا تجب زكاة المعشرات بعد الأول، يعني بعد دفع الزكاة إذا كان زكاها زكاة معشرات، ولو ادخرها للتجارة، ولو ادخرها للتجارة، لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع، يعني بعد البيع يأخذ ثمنها فيدور الحول على ثمنها، عندئذ تجب الزكاة في ثمنها الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول واستقر في ملك صاحبه، كعرض القنية، إلا إن كان بذره من عرض تجارة، إلا إن كان بذره من عرض تجارة وبذره بنية التجارة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وأما تضمين أموال العشر والخراج فباطل. قال أحمد في حديث ابن عمر في القبالات ربا، وهو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل ربا، أي في حكمه في التحريم والبطلان. وعن ابن عباس ألا وهي القبالات والقبيل الكفيل والعريف. قال والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، المعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن كان نصابا في الحال، وفاقا لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المعادن القبلية، قال فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، رواه أبو داود ومالك وغيرهما، وكانوا يؤدون عنها الحق وهو عمل المسلمين، قال الشيخ وهو مذهب مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة فيجعل فيه الخمس، يعني قياسا على الركاز، ركاز الجاهلية، وإنما نلحقه بالركاز لأن الركاز، وإنما لم نلحقه بالركاز، يعني الحنابلة لم يلحقوه بالركاز لأن الركاز مال كافر أشبه الغنيمة من دفن الجاهلية، وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الغني فاعتبر له النصاب كسائر الأموال، ولأنه مستفاد من الأرض أشبه الزرع والثمر، يعني المعدن، معدن الذهب والفضة، والواجب فيه ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر. الرقة يعني الورق، يعني من فضة ونحوها. والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وكل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا يسمى معدنا، وسمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه. يقال عدن بالمكان يعدن بكسر الدال عدونا أقام. وقال الجوهري سمي معدنا لإقامة الناس فيه. قال وإن كان غيرهما، يعني غير الذهب والفضة، المعدن غير الذهب والفضة، ففيه ربع عشر قيمته، ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا، إن بلغت قيمته نصابا. أي وإن كان ما أخذ من المعدن غير الذهب والفضة ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا من الذهب أو الفضة في الحال وفاقا بعد السبك والتصفية، وإنما اعتبر النصاب بهما لأنهما قيم الأشياء، وما سواهما من المعادن كثيرة وتجب فيها الزكاة عندنا، فمنها الجواهر والبلور، هذه كلها معادن، والعقيق والكحل والزرنيخ والمغرة والسندوس والنورة والكبريت والزفت والملح والزئبق والقار والنفط والياقوت والبترول، البترول قار أو نفط أو زفت كله، أي نعم، والياقوت والزبرجد والزاج والفيروزج والزجاج والموميان واليتم والرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى معدنا. هذه كلها معادن الزكاة في قيمتها، في ربع قيمتها، ربع عشر قيمتها إذا نعم. وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. قال ابن الجوزي أحصيت المعادن، أحصيت المعادن فوجدوها 700 معدن. المعادن التي يعني هي من الأرض لكن ليست من جنسها 700 معدن. يعني يمكن أيضا النوع الآخر الذي أغلى من الذهب، إيش اسمه؟ بليتين أو إيش اسمه؟ الماس. نعم الماس أيضا معدن، يدخل في المعدن، أغلى من الذهب، إذن في ربع عشر قيمته. نعم. قال كل ما وقع عليه اسم المعدن، قال أحمد رحمه الله كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة، حيث كان في ملكه أو في البراري جزم به في الرعاية وغيرها. وكذا إن كان في ملك غيره إن كان جاريا، وإلا فلمالك المكان لأنه جزء من أجزاء الأرض، ولا تتكرر زكاته كالمعشرات غير نقد. النقد السكة الجارية تتكرر زكاتها، لأن النقد معد للنماء، ولا زكاة في مسك وزباد ومخرج من بحر كلؤلؤ ومرجان وزبرجد وسمك ومسك وغيرها وفاقا، لكن يتجه أن يكون في قيمتها إذا أعدت للتجارة. هنا قال إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان أثمانا، لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب فلم يجب كالحبوب، أو كان منطبعا كصفر ورصاص وحديد، أو لا كياقوت وعقيق، ويستقر الوجوب بإحرازه إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. فخرج الكافر والمكاتب، لأن الكافر يعني لا يخاطب، ما بعد الكفر ذنب، إذا لم يسلم لا يخاطب بشرائع الإسلام. والمدين دينا يستغرق النصاب أو ينقصه فإنه لا زكاة عليه في المعدن ولا غيره، إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان. ومخرج بكسر الراء اسم فاعل من الثلاثي المزيد، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، قاله القاضي والموفق وغيرهما، وقال الخليل وابن سيدة وغيرهما، قطع من ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن، فلعل ما فسروه به لغة وما فسره الآخرون شرعا، وسمي ركازا لأنه ركز في الأرض أي أقر، أو من الركوز أي التغييب، كما يقال ركزت الرمح، وركزه يركزه بضم الكاف، ودفن الشيء يدفنه ستره. والجاهلية ما كان قبل الإسلام، لأنه بعد الإسلام ما في جاهلية مطبقة، بعد الإسلام ليس فيه جاهلية مطبقة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، ولقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. فما في جاهلية مطبقة كما يعني يتوهم من يتوهم. الجاهلية ما كان قبل الإسلام، سموا بذلك لكونهم قبل الإسلام على الجهل الصرف. وألحق الشيخ بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك ونحوه. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط لا علامة إسلام، فيعرف دفن الجاهلية بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو صلبانهم ونحو ذلك. وقال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه بنفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، ففيه الخمس. ركاز دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره، ولو عرضا من أي نوع كان من أنواع المال كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها، قل أو كثر إذا كان مدفونا فهو ركاز في الحال وفاقا، فلا يعتبر له حول، بخلاف المعدن والزرع لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب. وإتيانه بلو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، وأما النقد فإجماع كما يأتي. قال يعني في الركاز الخمس في قليله وكثيره، ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن المنذر وغيره لا أعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وسواء كان واجده ذميا أو صغيرا أو مجنونا. ففيه الخمس، لكن يبقى إذا وجد في أرض حكومية، وجده شخص في أرض حكومية، فهل يخرج خمسه ويملكه أم يعطيه ولي الأمر، يسلمه لولي الأمر؟ فالحق أنه يسلمه لولي الأمر، لأنها أرض حكومية يتصرف ولي الأمر فيها بما فيه مصلحة الولاية لمنفعة المسلمين، وهو يعني بذمته إذا كان في أرض حكومية. نعم. ويصرف مصرف الفيء المطلق يعني الخمس للمصالح كلها، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وجمهور العلماء لفعل عمر رضي الله عنه لما أتاه رجل وجد ألفا مدفونة خارج المدينة، فأخذ منها 200 دينار ودفع بقيتها إلى الرجل. رواه أبو عبيد، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة، فإذا وجد شخص يعني دنانير جاهلية في أرض حكومية يعطيها ولي الأمر، إن أعطاه إياها أعطاه خمسها، يعني أعطاه بقيتها خمسها وأعطاه بقيتها أخذها، وإن لم يعطه يعني ما وجد من هذه الأرض الحكومية فهي للحكومة للدولة، يعني يتصرف فيها ولي الأمر بما فيه مصلحة المسلمين لبيت مال المسلمين. نعم. قال وباقيه لواجده إذا لم يكن لقيها في أرض حكومية، ولو أجيرا لغير طلبه، أي الباقي بعد الخمس من الركاز إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابل المخرج عنه من غيره لواجده، لفعل عمر وعلي فإنهما دفع باقي الركاز لواجده، وتقدم أنه مال كافر مظهور عليه، فكان لواجده بعد الخمس كالغنيمة. لكن نحتاج إلى يعني تصرف ولي الأمر. ولو كان الواجد له أجيرا لغير طلبه كنقض جدار لغير طلبه، لغير طلب الركاز، مستأجر عامل صار يحفر في جدار فوجد كنزا، أي نعم، يسلم لولي الأمر يتصرف فيه، إن نفذ سنة عمر وسنة علي سنة الخلفاء الراشدين فبحسب ما يرى، أو يرى مصلحة المسلمين غير ذلك فهو من الأمور التي يتولاها. وحفر بئر ونحوها، استؤجر هذا العمل يحفر بئر فوجد فيه، أي نعم، فهو أي نعم أولى بجائزته. قال وإن كان على شيء منه، هذا الركاز علامة المسلمين، فلقطة، حكم اللقطة، أي نعم، يأتي يعني حكمها، وحفر بئر ونحوها فهو له لا لمستأجره، يعني استأجرت انت شخص يحفر لك بئر فوجد ركاز، فإن كان ولي الأمر يعطي، هل يعطيه صاحب الأرض أو يعطيه الواجد؟ يعطيه الواجد، هو لواجده لا للمستأجر. فإن كان واجده أجيرا فيه فلمن آجره، لمن آجره، لأن الواجد نائب عنه في استخراجه، لكن لو آجره لطلب ركاز فوجد غيره فهو لواجده، لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده. ويجوز إخراج الخمس من غيره، من غير الركاز، وللإمام رده أو بعضه عليه، أي نعم، هو لابد من إذن الإمام، أو تركه له قبل قبضه كالخراج لأنه فيء، أي نعم. قال وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه، أي فإن كان ما وجد عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم، اسم عبد الملك، اسم هارون الرشيد، اسم أين، أو أنبيائهم، أو آية من القرآن، أو الشهادة، أو نحو ذلك، أو على بعضه وعلى باقيه علامة الكفار، أو كان ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، فليس ذلك بركاس. ولو كان بعضه في علامة الكفر وبعضه في علامة الإسلام فيغلب علامة الإسلام عليه، لأن ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم. وكذا إن لم يوجد عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فلقطة، يجرى عليه أحكام اللقطة الآتية في بابها، يعني يعرفها في المجامع، فإذا جاء صاحبها وعرفها يسلمها له. أي نعم، إذا لم تكن لقطة الحرمين، لكن إذا كانت لقطة حاج في طريق الحجاج، أو لقطة في الحرمين في المدينة أو في مكة، لا يلتقطها، يتركها، فإن بلي بها والتقطها يسلمها يعني للمسؤولين الذين نصبوا أنفسهم يعني لإجراء أحكام هذه اللقطات، يرصدونها لأصحابها. كم من حاج وكم من زائر يفقد ما يفقد، فإذا راجع الموكلين بذلك وجد ضالته عندهم في الغالب، لكن لو تركها ربما يعود إليها، أو يأتي شخص مسؤول ويودعها حتى يراجع صاحبها. يعني اللقطة في تختلف أحكامها، لقطة المدينة، لقطة مكة، لا تلتقط لقطتها، بل يعني تعرف أبدا إذا ابتلي شخص بها. إذا لم يستطع أن يعرفها يوكل عنه، يقول هذه والله وجدتها ويصعب علي أن يعيدها في مكانها، فأنتم يعني مسؤولين عنها، فقوموا بواجبكم لانتفاء الشرط وهو علامة الكفار، يعني في علامة المسلمين فهو لقطة، أما إذا كان في علامة الكفار فهو ركاز. وكذا إن لم تكن علامة مطلقا، ما في علامة لا مسلمين ولا كفار، وش يصير؟ لقطة، أيضا يكون لقطة، حتى إذا وجدت نعلا مكان نعلك فهو لقطة، لا تأخذها، امشي حافي يعوضك الله خير. أي نعم، لأنها لقطة. نعم، ربما يأتي الذي أخذ نعلك غلط فيها فيعيدها ولا يجد نعله. أي نعم، لكنها لقطة، من وجد نعلا مكان نعله فهي لقطة. أي نعم، تغليبا لحكم دار الإسلام، إذا ما كان عليها علامة، لا علامة كفار ولا علامة مسلمين، فهي لقطة تغليبا لحكم دار الإسلام. ولا يعلم زوال ملكه، وإن وجد الركاز في فلات أو في ملك أحياه ونحوه فله بلا نزاع، يعني في أرضه أو كذا، وإن وجده في ملك انتقل إليه أو في ملك آدمي معصوم فله في أصح الروايتين، والرواية الثانية لمن انتقل عنه إن اعترف به وإلا فلا. وإن وجده يعني في، ذكرني هذا قصة أن شخصا اشترى أرضا أو اشترى دارا من شخص آخر فوجد فيه ركازا، فقال لصاحب الدار هو لك، قال الذي باعها ليس لي، واختصم وذهب إلى شخص وفق يعني في الإصلاح بينهما، كل منهم يتبرى من هذا المال لإبراء ذمته، فسألهما ألي أحدكما يعني ولد، قال أحدهما أنا لي ولد، وقال الآخر أنا لي بنت، قال اقترح أن يزوج أحدكما ولده ببنت الآخر ويكون هذا مهرا لهما، أي فرضي بذلك. هذا يدل على ورع سلفنا الصالح، يدل على الورع. أي نعم. قال: وإن وجده في أرض الحرب فركاز. وإن وجده، يعني أرض حرب بيننا وبينهم حرب، فركاز. وإن وجده بجماعة لهم منعة، يعني بأرض جماعة لهم منعة وهم محاربين وتركوا هذه الأرض فغنيمة، أو لم يتركوها لكنه وجده فهو غنيمة، حكمه حكم الغنيمة. انتهينا من هذا ووقفنا على باب زكاة النقدين. إن شاء الله له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه من العلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.